ابن سعيد
صلى الله وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومولاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي اليوم الجمعة الموافق للتاسع من الشهر الخامس من العام 15 بعد 400 للهجرة في سلسلة شرح دروس مختصر الصواعق. درسنا اليوم هو الدرس 12 ولا زال الكلام موصولا عن كسر ابن القيم رحمه الله للتأويل الذي عبث بنصوص الشرع. فالكلام موصول عما سبق في الدروس الماضية بإذن الله. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام. أحدها ما هو نص في مراده لا يقبل محتملا غيره. الثاني ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. الثالث ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو محتمل محتاج إلى البيان.
من دعاوى المؤولة أن التأويل ورد في اللسان العربي والقرآن نزل بلسان العرب، إذن فما دمنا قد أخذنا بالتأويل وأولنا الآيات على المرادات التي ذهبنا إليها فكلامنا صحيح. هذا مؤدى ما يصل إليه المؤولة. ومعلوم من باب التفكير أن التأويل في اللسان العربي يراد به ثلاث اصطلاحات، اصطلاحين صحيحين واصطلاح ثالث باطل. التأويل يراد به البيان والتفسير، هذا قد مر معنا. ويراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هذان المصطلحان ورد بهما الشرع وعليهما كلام علماء الأمة، كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قول الله كذا، أي القول في تفسير قول الله كذا. أما المعنى الثالث فهو المعنى الذي ذهب إليه المؤولة، وهو قولهم إن التأويل صرف من الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به. هذا الاصطلاح في باب الاعتقاد مرفوض تماما في معتقد أهل السنة والجماعة. فمن أجل إيضاح هذا الأمر يقول ابن القيم رحمه الله: المتكلم إذا تكلم بكلام كلام عربي فصيح لا يخرج كلامه ومراده من هذا الكلام لا يخرج عن ثلاثة أمور لا رابعة له. أي إنسان يتكلم بلسان عربي مبين سيهدف إلى ثلاثة أمور أو إلى واحد من ثلاثة أمور لا يمكن أن يحمل كلامه على معنى راجع غير هذه الثلاثة. الأول ما هو نص في مراده لا يقبل محتملا غيره. مثلا إذا قال فلان كلمة مثلا الرجل، المرأة، الجبل، البعيد، هل يمكن أن أحدا يفهم من هذه الكلمات غير معناها اللي وضعت له؟ ما يمكن. إذا قال الرجل يريد به الرجل، قال البعير يريد به البعير، وهكذا. إذن هذا أمر فهم من هذه اللفظة لا يمكن أن يحتمل هذا الكلام، لا يحتمل معنى آخر غير هذا المعنى الذي دلت عليه. الثاني ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أنه يريد غيره. يعني قد يريد كلمة ظاهرها الذي يفهم منها لأول وهلة هو الذي يفهم، وقد يجوز أن له مراد غير هذا الظاهر، لكن سيبين أنه يريد غير الظاهر. إذا كان له مقصد في غير الظاهر، مثلا يطلق الأسد نظرا على الرجل الشجاع، فلو قال رأيت أسدا لا يحمل هذا إلا على الحيوان المفترس، لكن إذا كان لا يريد أن يصرف إلى معنى آخر غير الموضع له، مثلا فقال رأيت أسدا يذاكر دروسه، كلمة يذاكر دروسه لا يعني صرفت الكلام إلى أي شيء، إلى الرجل الذي يذاكر. طيب لماذا سمه أسدا في جامع الشجاعة في كل منهما؟ شبه الرجل بالأسد في جامع الشجاعة في كل منهما، ولا يلزم أن يكون مشبه عين المشبه به. المعنى الثالث ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو محتمل محتاج إلى بيان، يعني سيلغز في كلامه. فإذا ألغز في كلامه ولم نعرف ما مراده، طلب منه أن يوضح لنا ماذا تريد، وضح لنا مرادك من كلامه. عندنا الكلام ثلاثة، إما أمر لا يختلف فيه اثنان نفهمه من أول وهلة، وإما أمر يريد ظاهرة لكن اصطرف عن هذا الظاهر اللي قرينة تحتمل به فهذا سيتضح من كلامه أنه يريد صرف الكلام، وإما أمر ألغز فيه وعمى على السامع، فلا بد أن يطلب من هذا المخاطب أن يبين ما مراده من هذا الكلام. ستأتي أمثلة توضح هذا إن شاء الله. أقرأ.
فالأول يستحيل دخول التأويل فيه، إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم.
الأول الذي هو ما يحتمل اللفظ غير هذا، لو أن قال يعني تسلقت الجبل هذا اليوم، ما يمكن أن يقبل هذا التأويل أبدا، فلو دخل التأويل في هذا المصطلح لكان كذبا. نعم.
إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم.
المراد ابن القيم رحمه الله أن يوضح ويأخذ هذه المقدمة الواسعة ليصل إلى ماذا؟ إحنا كلامنا في أي شيء؟ في الأسماء والصفات. فيريد أن يصل إلى أن الله إذا قال الرحمن على العرش استوى لا تحمل معه الحقيقة، وإذا قال أنه يغضب على الكفار هذا على الحقيقة، إذا قال يرضى على المؤمنين هذا على الحقيقة، إذا قال يده صفتان هذا على الحقيقة، فكل صفة من صفات الله لا تحمل إلا على الحقيقة ولا تقبل التأويل بحال من الأحوال. نعم.
وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، خصوصا آيات الصفات والتوحيد.
حط خط تحت هذا الكلام. إذن المعنى الذي لا يمكن أن يقبل التأويل هو نصوص الصفات والتوحيد. ليه؟ لأنها أبرز أمر ورد في وحي الله. التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، ما بعث الله نبيا ولا رسول إلا قال لأمتي أعبد الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو الأمر الذي كل دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعت إليه. وأما مسألة الصفات فكما ورد يعني مر بنا في درس الأسبوع الماضي، يكفي أن آياتها بلغت بالآلاف وأنها أكثر من آيات الأحكام. قلنا لتعليل سبق في هذا، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعرف خلقه لنفسه تبارك وتعالى، والإنسان مجهول ومفطور على حب ربه وعلى معرفته بأسماءه وصفاته كي يدعو ويتوسل إليه بهذه الأسماء والصفات إلى آخر ما ذكرنا من الحكم في سبب كثرة ورود آيات الأسماء والصفات. نعم.
خصوصا آيات الصفات والتوحيد، وأن الله مكلم متكلم، آمر ناه، قائل مخبر موجد، حاكم واعد موعد مبين، هاد داع إلى دار السلام، وأنه تعالى فوق عباده، عال على كل شيء، مستو على عرشه، ينزل الأمر من عنده ويعرج إليه، وأنه فعال حقيقة، وأنه كل يوم في شان، فعال لما يريد، وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا شفيع يطاع ولا ظهير، وأنه المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية، وأنه يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهر.
كل هذه الصفات والمعاني التي وردت في هذه الأخبار على الحقيقة ولا تقبل التأويل؟ على الحقيقة. لو جاء واحد قال لا ما نقول إن الله يسمع حقيقة، أو الله لا يبصر حقيقة، حتى المؤولة يرفضون هذا، لكن يرفضون لأن مبدأ إثبات السبع الصفات عندهم بالدليل العقلي. لكن أهل السنة يرفضون هذا في كل صفات الباري، ويقولون كلها على الحقيقة. الذي أخبر أنه يسمع ويبصر على الحقيقة هو الذي أخبر أنه استوى وينزل على الحقيقة على وجه الله لجلاله تبارك وتعالى. نعم.
وأنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهر، ويرى ما في السماوات والأرض ولا تخفى عليه منها ذرة واحدة، وأنه على كل شيء قدير، ولا يخرج مقدور واحد عن قدرته البتة، كما لا يخرج عن علمه وتكوينه، وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعالم، تصعد وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، وأنه يذهب بالدنيا ويقرب هذا العالم ويأتي بالآخرة ويبعث من في القبور، إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلولها، وكدلالة لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والذكر والأنثى على مدلولها، لا فرق بين ذلك البتة. فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا، لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا ودلالة. ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع، فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير.
إذن هذا القسم من الكلام والذي يدخل في ضمنه توحيد الأسماء والصفات لا يمكن أن يدخله التأويل بحال من الأحوال، وإلا يترتب على هذا أن الشريعة تبطل، والناس في أمر الأمثلة التي ضربها ابن القيم رحمه الله لا يختلف اثنان. لو قال واحد أن العشرة أنا ما أريد بها إلا واحد، أقول عشرة ولكن قصدي واحد، هل أحد يقبل منه هذا الكلام؟ لا أحد يقبل منه، لأن العشرة وضعت لهذا العدد الذي تدل عليه. ولو قال أني أريد بالثلاثة تسعة لضحك الناس عليه، أن هذا أمر لا يقبله. إذن هذه ألفاظ صريحة وضعت لمدلولات لا تقبل غيرها. فكذلك من هذا النوع آيات التوحيد وآيات الصفات، وذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فلا تحتمل إلا المعنى المراد منها، وإلا لو أدخلنا التأويل فيها لنزم على هذا أن الله خاطبنا بأمر لا نفهمه، ولو أنه خاطبنا بأمر لا نفهمه لقال الناس طيب كيف تتحدانا يا ربي بالقرآن وتجعل رسولك يتحدانا بهذا، ولما كان القرآن معجزا، وإنما بلغ إعجازه في أن من يعرف هذا اللسان العربي خاطبه الله بأمر يفهمه، وثبت التحدي وحصل الإعجاز، فانقهروا ولم يجدوا حجة، فآمن من آمن وقد ظهرت أمامه آيات الله، وكفر من كفر إباء واستكبارا. فالذي أبى واستكبر ولم يعني ليس لأن الحجة ما وضحت له، لا، حجة الله قائمة، وقد مكث الوحي يتنزل 23 سنة، وأفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عن الله، فصاحة وبلاغه أتم البيان وحرصه أتم الحرص صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
القسم الثاني ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في وروده، فإن اضطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره متفردا عنها فيؤول حتى يرد إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم باضطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة. وهذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء. وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلا بد أن يكون موضع ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أديل في هذا الموضع فحمل عليه. فهذا شأن من يقصد البيان، وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى فهذا كان يصح تأويله باستولى، فتخطا لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم ويجوز تأويله.
القسم الثاني من أقسام الكلام ما قد يقبل التأويل لكن المتكلم يستخدم هذا اللفظ باضطراد دائم، فكل ما استخدم هذا الكلام عرفت أنت أنه يريد كذا. فلو أن هذا المتكلم مرة واحدة خرج عن هذا المصطلح إلى معنى قريب منه أنت ستفهم أنه يريد المعنى الأول. ليه؟ لأنك ألفت عليه أنه يستخدم هذا المعنى عدة مرات، فتكون مدام أن المرة دي خرج باللفظة عن مصطلحه اللي عادة ما يتكلم به أكيد قصده المعنى الأول. وضرب على هذا مثالا بالرحمن على العرش استوى، كل ورودها في القرآن الكريم وهي في 6 أو 7 مواضع وردت في استوى، فلا تصرف إلا لاستواء حقيقيا لائقا بجلال الله على وجه الذي يعلمه هو تبارك وتعالى. وتفسيرها بالاستيلاء باطل. ضرب ابن القيم مثالا يقول: لو أننا عكسنا القضية، لو أن الذي ورد في القرآن في مواضع الاستواء كلها وردت بالاستيلاء، الرحمن على العرش استولى ثم استولى على العرش، وبعدين مرة واحدة قال استوى، سنصرف استوى هنا بمعنى ايش؟ استولى. لكن هذا أمر لم يرد. الذي ورد أن كل معاني الاستواء وردت بلفظ استوى ولم تشد مرة واحدة بالاستولى، فلو أنها شذت مرة واحدة وقال استولى لحملنا أن كلمة استولى هنا بمعنى إيش؟ استوى، لأن العرف في اصطلاح المتكلم جاءت أنه يستخدم دائما كلمة استوى. لكن أنا ولم يرد ولا مرة لا في القرآن ولا في السنة أنه استخدم كلمة استولى، فمن أين أتيتم بها يا من فكرتم الاستواء بالاستيلاء؟ إنكم ما أتيتم بها إلا من بيت شعر منحول لنصراني مثلث: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم العراقي، هذا ينسب الأقصل وهو شاعر نصراني. هذا كلام باطل. أولا لا تستشهد بكلام شاعر نصراني على قضايا من قضايا العقيدة، وهذا أمر مرفوض في الاصطلاح الشرعي، لأننا لا نثبت في باب الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نثبته بكلام نصراني. وتذكرون لما تكلمنا هل يجوز أو هل يمكن إدخال صفات من عندنا ونطلقها على الله، قلنا لو أن إنسان قال أنا أريد أن أمدح الله وأقول الله ذكي أو الله شجاع يقبل هذا الكلام ولا يرد؟ يرد، مع أن المتكلم يقول أريد أمدح الله، وقلنا لا ما نحتاج هذا الأمر، كف مدحك هذا، لا تمدح الله إلا كما مدح نفسه، ولا تنفي عنه لأنك ما نفع نفسه. والحمد لله في كتاب الله وسنة رسوله غنيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما نحتاج أن تأتي بأشياء. فإذا رفضنا هذا من مسلم مسلم يريد أن يمدح الله، أليس من بعد أولى أن يرفض بيت نصراني يستشهد به على إبطال كل آيات الاستواء الواردة في القرآن الكريم بدعوى أن هذا النصراني يقول أن فلان استوى بمعنى استولى؟ ما يمكن هذا. ثم قد بينا وكررنا، لكن ما الحين وهو أحيانا يحضر معنا أناس، لأن الدرس كما تعلمون قد يحضر الناس لأول مرة فنضطر أحيانا لتكرار بعض المسائل، والله المستعان. قلنا أن الاستيلاء مغالبة بين اثنين، يكون واحد منهم أقوى وأقدر من الآخر، فإذا طبقنا هذا المعنى على الله، من الذي كان يغالب الله على عرشه حتى جاء الله واستولى على عرشه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس تبارك وتعالى عن هذا المعنى. إذن المتكلم إذا تكلم باصطلاح أو بلفظ عرفنا من خلال سياقه الذي يستخدمه دائما ما مراد بهذا اللفظ. فلو شد مرة لرددنا هذه المرة إلى المعهود من كلامه. طيب فكيف إذا لم يشد ولا مرة؟ يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالاستواء لو أن مرة واحدة جاء نص فسر بالاستيلاء لرددناها إلى إيش؟ إلى الاستواء. طيب فكيف ولم يرد ولا مرة أن جاءت كلمة استولى؟ فمن باب أولى أن لا نلتفت إليه. نعم.
ونظير هذا اضطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى، هكذا ترون ربكم تنظرون إلى ربكم إلى ربها ناظرة، ولم يجي في موضع واحد ترون ثواب ربكم، فيحمل عليه ما خرج عن نظائره.
انتبه معي، موضوع الرؤية أيضا من المسائل الهامة، وأنتم تعرفون أن ممن يخالفنا في مسألة الرؤية الإباضية والشيعة وغيرهم من الطائف الزائغة، يقولون إن الآيات التي وردت في الرؤية إن المراد منها رؤية ثواب الله. فيقول ابن القيم ننظر إلى لفظ النظر الوارد في القرآن الكريم، وخاصة إذا عدي بإلى نظر إلى كذا، هذا اصطلاح لم يعرف في لغة العرب أنه يحمل إلا على نظرة العين إلى ذلك المرئي. إذا عدي الفعل بإلى، فإذا قلت نظرت إلى هذا العمود ما أحد يحمل كلامي على أنني أنتظر، لا، ما دام نظر إلى كذا فلا تحمل إلا على النظر الحقيقي. ولم يرد مرة واحدة تنتظرون ثواب ربكم أو تنظرون إلى ثواب ربكم مثل ما فعل أولئك المؤولة المبطلون. ومع هذا لو ورد على افتراض، لو ورد أن نظر بمعنى انتظر، نطبق فيها القاعدة، تحمل هذه المرة التي شدت فيها أو خرجت على القاعدة وترجع إلى النظر بمعنى أبصر هذا الذي أمامه. فرؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة حقيقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وإياكم من أصحابها، لأنها أعظم لذة يتلذذ بها المؤمنون يوم القيامة حين ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، وحين ينظر إليهم، وحين يروه تبارك وتعالى ويتنعمون بهذه النظرة، ويحجب عنها كل منافق وكل كافر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى التي من الله بها على المؤمنين يجادل فيها زائغ الإيمان ويفسرون أن المراد الانتظار أو المراد النظر إلى ثواب الله. طيب لو أن انتظار لكان هذا عذاب، والله تبارك وتعالى قد بين أن المؤمنين لا يشقون في الجنة، فلو جلسوا انتظار انتظار انتظار، الانتظار مؤذي ولا مهم مؤذي؟ مؤذي، لكان هذا يخالف النصوص الشرعية التي وردت أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم إن من نعمة الله تبارك وتعالى أنه ينعم المؤمنين بالنظر إلى ذاته تبارك وتعالى حين آمنوا به في هذه الدنيا ولم يروه، فكان من منته تبارك أسمعه وفضله ونعمه على عباده أن مكنهم يوم القيامة من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهذا أمر يقول لو ورد نظر بمعنى انتظر أو بمعنى نظر، لو فرضنا ترد إلى المعهود من استخدام الشارع، استخدام الشارع لما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى إيش؟ أبصر. ولما قال في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن إذا حجب على الكفار فقد أحلها لمن؟ للمؤمنين وغير هذا. فلو فرضنا أن النص حمل مرة على الانتظار يرجع هذا المعنى إلى المعنى الأصلي الذي استخدم اللفظ به وهو بمعنى النظر الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونظير ذلك اضطراد قوله وناديناه يناديهم وناداهما ربهما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا إذ ناداه ربه ونظائرها، ولم يجيء في موضع واحد أمرنا من يناديهم ولا ناداه ملك، فتأويله بذلك عين المحال.
أيضا صفة المناداة جاءت بهذه النصوص التي ذكر منها الشيخ وهي نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى، فجاء المؤولة وقالوا إن المراد أن الله أرسل ملك يناديهم. مع هذا معنى باطل، لأن الله أو يعني كما سيرد معنا في آيات المجيء وجاء ربك صرح الله بها، ولما كان في موضع آخر يراد الأمر قال وجاء إيش أمر ربك فصرح به، فما نحتاج إلى تأويلاتكم. فلا تحمل آيات المناجاة إلا على أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينادى حقيقة، لأنه ورد في نصوص أخرى إذا كان من المراد مسألة أنه يرسل ملك فأرسل الله ملكا فنادى، أوحى الله إلى جبريل فقال له كذا، ما في شريعتنا والله الحمد البيت، فكيف تحملون آيات المناداة على أن الله لم ينادي حقيقة؟ هذا لا يقول به إلا من يتكلم في كتاب الله بغير علم. فهذه صفة حقيقية لربنا تبارك وتعالى، نادى مناداة حقيقية مثلما أن كل فعل من أفعاله قام به حقيقة على الوجه اللائق به. نعم.
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول، في نحو 30 حديثا كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى، ولم يجي موضع واحد بقوله ينزل ملك ربنا
ملك
ينزل ملك ربنا حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه.
كذلك حديث النزول وهو قد بلغ حد التواتر، حديث النزول أكثر من 30 حديث، ينزل ربنا تبارك وتعالى في الصلب الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل 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 حتى يطلع الفجر. جاء المؤولة فقالوا المراد نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته. طيب أعطونا موضع واحد من هذه الثلاثين أن الله صرح أنه ينزل ملك، لو ورد هذا النص لحملناه وأرجعناه إلى النزول الحقيقي، لأن أكثر نصوص وردت بأنه ينزل ربنا، فكيف ولم يرد ولا نص واحد؟ بل لقد قال الإمام الدارمي رحمه الله وهو من أشهر علماء السنة الذي يناقش الجهمية والزنادقة، قال أخشاكم الله أيها المبطلون، ويتكلم عن الجهمية، حين تفسرون النزول بأن نزول الرحمة، طيب طبقها على الحديث، تنزل رحمة ربنا في الثلث الأخير من الليل، يعني الله ما له رحمة تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، طيب وين رحمة أول الليل وين رحمة في النهار؟ إذا ليس لها رحمة في النهار ولا له رحمة في أول الليل، فبهتوا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وهو الذي لو تخلت رحمته عن العالم أقل من طرفة عين لهلك العالم كله. فانظروا العياذ بالله إلى الأقيسة الباطلة في من يفسر حديث النزول لأن المراد نزول الرحمة، هذا قد ضيق واسعا، جعل رحمة الله محصورة فقط في الثلث الأخير من الليل. وهذا يذكرنا بالأعرابي الذي غضب من لما نهره الصحابة فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معني أحدا أبدا، فقال لقد ضيق واسعا يا أخ العرب، قل اللهم ارحمني وارحم محمدا والناس والمؤمنين جميعا أو كما ورد. فما يجوز صديق رحمة الله يا واسع. الذين فسروا النزول بأن النزول الرحمة هذا تأويل باطل ومرفوض في باب الاعتقاد. والعجيب أن حتى العوام بفطرتهم يدركون أهمية حديث النزول، ويتأتى هذا عند العوام وعند غير العوام، لكن أني أقول أن هذا الأمر واضح حتى عند العامي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تجد حين يسمع مثلا أئمة المساجد أو الخطباء أو الوعاظ أو الدعاء يقرون على حديث النزول يقول والله فرصة، هدام ربي تبارك وتعالى ينزل السلف الأخير من الليل وأنا مكروب ولا مديون ولا حاصلة الليل ليه ما ألاقي ربي، فتجد يجتهد ويقوم في السلف الأخير من الليل ويدعو الله وهو موقن بالإجابة، صدق وآمن. وهؤلاء يقولون لا ترى بس رحمة اللي تنزل آخر الليل، طيب رحمة نازل في أول الليل ما يصير هناك أي معنى لهذا الكلام، إذا قلنا إن نزول الرحمة رحمة يعني نازلة في كل لحظة وآن، بل المراد نزولا حقيقيا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى بذلك. نعم.
وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بتسميتها التي لا تسمح الجهمية بتسميتها نصوصا، فإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية وقد عارضها القواطع العقلية، وجدتها كلها من هذا الباب.
هنا ابن القيم يتوسع في مصطلح التجهم، طبعا الجهمية في الأصل تطلق على أسماء الجهم بن صفوان ذلك الشقي الزنديق الذي أنكر أسماء الله وصفاته ومكث 40 يوما لا يصلي لله ركعة، وتطاول على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إن محمد ليس همه إلا المشط والمرأة إلى آخر زندقاته وخزعبلاته قاتله الله. الذين تأثروا بآراء جهم وإن لم يسموا جهمية لزمهم أن يوصموا بالوصف الذي وصف به جهم، ولهذا يقول الشيخ ماذا يسمون هؤلاء يسمون الآيات القرآنية، يقولون هذه ظواهر سمعية تعارضها القواطع العقلية، يعني ما يرى عقله هذا أمر قطعي، والآية محتملة ممكن وممكن، إذا نرفض هذا الظاهر لأن عندنا عقل قاطع. كيف يرفض الوحي الذي هو تنزيل من حكيم حميد بعقول قاصرة حفلة تسقم وتمرض ويصيبها الجنون والهوى والهوس وتلعب بها الرغبات والأهواء والانحرافات، تجعل مفاهيم العقول هي الأمور القطعية ونصوص الشرع والوحي هي ظواهر قد تقبل وقد ترد؟ إن هذا من أضرب من أشد أنواع الفطر عياذا بالله من ذلك. نعم.
ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص في مرادهم لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل.
هذه عبارة مهمة جدا، هذا الثلاثة الأصغر هذه مهمة، يقول عجب من أمر هؤلاء إذا تكلم أحد شيوخهم بكلام من هذا جعلوه أمر قطعي ما يقبل التأويل، فإذا جاءت آيات الله قالوا لا هي اللي تقبل التأويل، وهذا هو الهوى والعياذ بالله. ولذلك قدم الله الهوى في القرآن الكريم في أكثر من 114 موضع ورد ذم الهوى والنهي عن اتباعه فيما يقرب من 114 موضع في القرآن الكريم، لأنه والعياذ بالله يعمل ويسم ويجعل الإنسان ينكر الحقائق ويمرر الباطل ويجعل صاحبه يصم أذنيه ويعمي عينيه على الشمس وهي في رابحة النهار. فنعوذ بالله من الهوى والتباع. ورزقنا الله جميعا قول الحق والاستقامة عليه. نعم.
القسم الثالث: الخطاب بالمجمل الذي وحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه، وقد يكون بيانه معه وقد يكون بيانه منفصلا عنه. والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا التأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بها لسور، بل إذا تأمل من
مفتتح بها السور
وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور بل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره. وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن يشير إلى بعضه، فمن ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه للمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب: مات موتا ونزل نزولا ونظائره. ونظيره
الخطاب المجمل الذي ممكن أن يحمل على التأويل لا يخلو أن يأتي نص آخر يبين هذا الإجمال الذي ورد في النص الأول، أو يكون هذا الخطاب المجمل في ثناياه ما يبين المراد. فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك خطابا مجملا في كتابا من غير بيان، ولهذا وردت نصوص كثيرة في هذا كيف جاء حين يمكن أن يكون هناك توسع يدفع الله هذا الاحتمال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جاءت بعدها التفصيل من الفجر فأزالت الإشكال. وكلم الله موسى تكليما، لما استخدم المصدر هذا في لغة العرب من أعظم المؤكدات، لما تقول نزل فلان من الجبل نزولا سريعا، هل يعمل هذا على الحقيقة ولا على المجاز؟ على الحقيقة، بدليل أنك أكدت نزل نزولا، ما يحمل هذا إلا على الحقيقة. نعم، ستأتي أمثلة تضح على أكثر.
ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، والتأكيد بقوله حقا ونظائره، ومن ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه يسمع.
نعم، السمع، لو جاء إنسان وأول صفة السمع مثلا بالعلم، إن معنى سمع يعني علم، نقول أبدا هذا أمر مرفوض، لأن البيان ودفع التوهم قد ورد في كتاب الله واضحا. شوف الآية في أولها ماذا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فحتى لا يتوهم أحد أنه ولا يثبت صفة السمع على الوجه اللائق بجلال الله وأن السمع حقيقي، جاء التأكيد في آخر الآية بقوله ماذا: إن الله سميع بصير. إذن قد سمع ثم عقبها بأنه سميع فلا تحمل هذه إلا على الحقيقة. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله إن المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف الحجرة وأنا في طرفها الآخر، والله ما سمعت إلا همهمة أو شيء من هذا، والله سمع صوتها من فوق السبع سماوات. هذا هو الشرف وهذا هو المدح لله. وش تتصور أنت من منزل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قصر منيس أنتم تعرفونه الذي مقبور فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. كم تأتي الحجرة النبوية؟ ممكن ما تأتي ولا 4 متر 5 متر، يعني تخمينا. المجادلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف الحجرة وهذه جاءت تشتكي: يا رسول الله نذرت له بطني وأفليت له شبابي وكذا وكذا، ثم لما كبرت بي السن هذا ظهر مني وتاخذ معه. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بطرف الحجرة، لا هي عدة حجر، لا هي حجرة واحدة لكن تسمى بيت، تقسم أم المؤمنين وهي شك أحد في صدق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خاصة إذا تكلم في أمر من أمور الوحي أمور التوحيد. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تقسم بالله ما سمعت الكلام كاملا وسمعه الله من فوق سبع سماوات. هذا هو المدح العظيم لربنا تبارك وتعالى. قد سمع الله، سمع الله وهو عليم، والله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات وفوق العالم كله. ليه؟ لأنه سميع بصير. سمع ثم أكدها بسميع، فهو تبارك وتعالى يحمل هنا على اللفظ الحقيقي وأن الله سميع بسمع كما يقول أهل السنة رحمهم الله. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا
لا نكلف
لا
يشوفون الآية في حفاظ لا اترك الطباعة راح يشوف لنا مصحف شوفنا المصحف بكما طلع المصحف لا نكلف نعم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع
عمل جميع
الصالحات المقدورة والتجوز عنها كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره تزيل الإشكال. ونظيره: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن ذلك قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فلما أمره بالقتال وأخبره أنه لا يكلف بغيره بل إنما يكلف بنفسه فأتبعه بقوله: وحرِّض المؤمنين، لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم. ومن ذلك قوله تعالى:
إذا البيان إذا جاء ما يوهم أن قد يكون هناك توهم يأتي من كلام الله ما يثير التوهم. لما قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوا إلا نفسك، ممكن العقل يقول: أجل اترك المؤمنين ولا تقول لهم شيء. لا، كيف يزال الأشكال؟ من نفس الآية: وحرض المؤمنين. إذا وحرض المؤمنين رفعت الإشكال والتوهم الذي ممكن يتخيلها العقل أو يفهم فاهم، يقول: ما دام من الآية قالت لا تكلفوا إلا نفسك خلاص، ما لكم مال المؤمنين تركوا وانت لا تكلفوا نفسك. لا، قال الله: لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمنين. إذا فحرض المؤمنين أزالت الإشكال الذي يمكن أن يتوهم في الآية. إذا هذا يؤكد أنه لا يأتي نص مجمل في كتاب الله إلا ويبين هذا الإجمال، إما بنص من القرآن نفسه أو نص من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فتأملتم في هذا الكلام من رفعه هام، منها قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لئلا يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك.
يعني ممكن لو ما ذكر كلمة بإيمان واتبعتهم ذريتهم يجي واحد يقول يعني كل من انتصر فيهم. لا، الآثرها الذي يلتقي عليها الناس والذي يرفع الله بدرجات المؤمنين لينعمهم أن يكونوا في درجة عالية، ومثلا ذريته في درجة دنيا فيرفع الله النازل يلتحق بالعالي، بشرط واحد بإيمان. فلو أن فرضنا أن ذرية كافرة تلحق بها الذرية؟ لا تلحق أبدا. إذن كلمة في إيمان رفعت التوهم الذي قد يتوهم أحد، حتى لا يبقى في كتاب الله نص مجمل يتوهم الناس منه توهمات لا يريدها الشارع. فلا يمكن أن يأتي إجمال إلا ويعقبه بيان، بيان من الله أو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم في آيات الصلاة، الله أمر تبارك وتعالى بإقام الصلاة في كتابه، كل الآيات التي إذا رأيتها في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج كلها مجملة. أين جاء البيان؟ جاء في الوحي الثاني السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنصبة الزكاة بينها صلى الله عليه وسلم، والحج في كل موضع يقول: خذوا عني مناسككم، يعني حجوا من الحج، خذوا عني مناسككم. إذن هذا الإجمال الذي ورد في القرآن جاءت السنة مفصلة وشارحة ومبينة، فلا يبقى في الشرع نص مجمل ويترك لأذهان الناس أن تفسر كما تشاء، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الأخلاق ولا في أي أمر من الأمور الشرعية. نعم.
ومنها قوله: وما ألتناهم من عملهم من شيء، لرفع توهم أن الآباء تحط إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية، فأزال هذا الوهم بقوله: وما ألتناهم من عملهم، أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم، بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم، وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة.
هذا المؤكد الثاني في الآية نفسها. قد يتوهم متوهم ما دام أن الله ألحق الذرية بالآباء، قد يأتي إنسان ويقول: طيب أكيد أن الله يعني أو ممكن أن الله نقص من درجة الآباء لأن الأبناء مقصرين، فنقص من درجات الآباء علشان يكون هم الأبناء في درجة ويمشوا سويا. لا، قال الله: وما ألتناهم من عملهم من شيء. هؤلاء الآباء الذين وصلوا هذه الدرجة من عدل الله ما ينقصهم من أعمالهم شيئا. فجاء الفضل أنه رفع درجة الأبناء ليستحقوا بدرجة الآباء مع أنه ما يستحقونها، لكن فضلا من الله ونعمة. والآباء في درجتهم ولم ينقصهم الله من حقهم شيء، وزاد عليهم بفضله تبارك وتعالى وصاحب الفضل والمنة أن جمع لهم ذريتهم لتكون معهم حتى يحصل لهم السرور التام. إذن فما أنقص من الآباء شيئا، ولكنه زادهم سرورا ونعمة لأن ألحق بهم الأبناء، وإن لم يكن الأبناء يستحقوا تلك الدرجة بأعمالهم، ولكنهم أعطاهم الله فضلا ومنة ونعمة منه تبارك وتعالى. نعم.
ومنها قوله: كل امرئ بما كسب رهين، فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار، بل هو للمؤمنين دون الكفار، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه، وقد يثيبه من غير كسبه.
يعني قول الله تبارك تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، حتى لا يتخيل أو يتوهم الإنسان أن هؤلاء إذا استرقوا الأب والابن وكان أحدهم مؤمن وكافر أن الله قد يجمعهم. لا، عاصرة وأوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. ما حصلت هذه الدرجة إلا للمؤمنين هم وذريتهم المؤمنين الذين دخلوا الجنة، الأبناء في درجة دنيا والآباء في درجة عليا. فأتم الله سرور الآباء من غير ما ينقصهم شيئا بأن ألحق بهم الذرية لتلحق بآبائهم. فإذا رأى الأب والأم أبناءهم المؤمنين معهم في نفس الدرجة قرت عيونهم. أما لو كان الأب كافر فمصيره النار والابن مؤمن فهو في الجنة، والعكس بالعكس لو كان الأب مؤمن والابن كافر كما في قصة نوح وابنه، فالأب في الجنة والابن في النار، كل امرئ بما كسب رهين. نعم.
ومنها قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلما أمرهن بالتقوى التي شأنها التواضع ولين الكلام، نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف دفعا لتوهم الابن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع بالقول. ومنه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله من الفجر.
هذه قصة الصحابي فيها معروفة رضي الله عنه، لما سمع وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجاب رضي الله عنه خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، حط على المقدس وأخذ يأكل وينظر وينظر حتى عثر حتله. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم من فعله يعني، وقال نعم على الحديث لقد غرتك وسادت أو شيء من هذا. ونزل عليه على المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى من الفجر، إذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فتجد الناس الذين يعرفون طلوع الآن إذا نظر إلى الفجر يعرف الخيط الأبيض والخيط الأسود، وهي الخطوط المعروفة في السماء. لكن المدنية المعاصرة تكاد تطمس هذه الأمور، يعني الكهرب والع لمبات الشوارع متى يشوف الخيط، يعني يتبع هذا إذا ذهبت مثلا إلى البادية أو إلى القرى أو مثلا سافرت في البر، ستجد مثلا طلوع الفجر واضح، تشوف كيف طلوع الفجر الخيط الأبيض وتشوف كيف ظلام الليل الدامس. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلالهم بها فأزال سبحانه ذلك بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
نعم، هذه أيضا في المشيئة، قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فقد يتوهم الإنسان أن مشيئة هذا الحد ما لله دخل فيها ولا علم ولا، فقال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
ونظير ذلك قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن ذلك قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فلعل متوهما أن يتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به فأزال ذلك بقوله: ومن أوفى بعهده من الله.
الله أكبر، يعني الله تبارك وتعالى قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يقول قد يأتي المتوهم فيقول يمكن أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد، فلئلا يحصل هذا الوهم كيف رفع الله هذا اللبس؟ قال تبارك وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد، لا أحد أوفى من الله تبارك وتعالى بعهده. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.
هذه الآية من أعظم ما يكسر ظهور المؤولة، فانتبهوا لها جزاكم الله خير. الأشاعرة وغيرهم، هذه الآية من أعظم ما يقسم ظهورهم في رد التأويل. إن جاء الإتيان أو المجيء قالوا المراد به أمر الله، إن جاء النزول قالوا نزول الرحمة، لكن هذه الآية خاصمة لهم ومسكتة لأي إنسان يحرف كلام الله على غير مراد الله، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها مجيء الملائكة ومجيء أمر الله ومجيء الله ذاته، فلم يبقى إشكال ولله الحمد. اقرأ.
ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفعه بقوله أو يأتي بعض آيات ربك، فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره.
طيب، لو قلنا، لو سلمنا، أقول لو استراض على رأي المؤولة أن إتيان الله المراد به إتيان آياته، يصير الكلام في هذه الآية يحمل على ماذا؟ ما فهم السؤال؟ نقول إن المؤولة يقولون إن الإتيان الذي ذكره الله المراد به إتيان آيات الله، أتى ربك يعني أتى آيات ربك. طيب كيف نفسر الآية في هذا لو سلمنا بكلامهم؟ لا، أحسن، فتح الله عليك. يقول الأخ الكريم: لو سلمنا بهذا لأصبح كلام الله فيه لغو وحشو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأن الله ذكر إتيان الملائكة، فالملائكة تأتي، ثم ذكر تبارك وتعالى إتيانه، فيأتي متوهم مثل ما توهموا هؤلاء وقالوا لا المراد أن آيات الله اللي تأتي، فقال الله أو يأتي بعض آيات ربك، فماذا أنتم قائلون؟ وقد ذكر الله أن آيات الله تأتي والملائكة تأتي والله يأتي تبارك وتعالى، فلم يعد هناك مجال للتأويل البتة. وهذه الآية من أقوى الأدلة في رد مبدأ التأويل، خاصة التأويل الأشعري، وهو من أكثر التأويلات المنتشرة اليوم في كتب التفسير وكتب البلاغة وكتب شروح الحديث وغيرها مما ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. هذه الآية آية عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا مجيء الملائكة، أو يأتي ربك. طيب قالوا والله رب يأتي ربك يعني آيات ربك. لا، شوف الذي رد هذا كله قال أو يأتي بعض آيات ربك، فلم يعد هناك حجة لمؤول البت. نعم.
وإذا تأملت
أحد قال فسار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع، لأن إيش التقسيم والتنويع؟ إتيان الملائكة، إتيان الله، إتيان آيات الله. إذن هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره، يعني لله إتيان يليق به، وتأتي آيات الله وتأتي ملائكة الله. نعم.
وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا، لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيالا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه. فلما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الخطاب
ومن وراء الحجاب
ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام.
يعني كان يعني ولا هذا أمر مثلا مسألة الترجمة سواء عند الملوك أو غير الملوك، إذا تكلمت مع إنسان لا يعرف مثلا اللغة العربية كيف تريد تفهم معه؟ بواسطة ماذا؟ مترجم. وكان من عادة الملوك في السابق أنهم لا يتكلمون الناس مباشرة بل يكون هناك حجاب بينه وبين من يخاطبه، فلئلا يتوهم الناس شيء من هذا جاء الحديث أن الله تبارك وتعالى سيكلم كل واحد منا من غير حاجب ولا ترجمان. أما الحاجب واضح ما فيه يعني يكلم الله ويرى الله مباشرة، وأما الترجمان فإن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ترجمان، إنه هو الذي خلق الألسنة وخلق الناس وهو يعلم لغاتهم تبارك وتعالى ويعلم ما هم عليه. فالله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من أعظم الأحاديث التي تزرع هيبة الله ووقار الله في القلوب، هيبته والخوف منه يوم أن نعرض عليه بلا حاجب ولا ترجمان. فماذا أنت قائل لله حين تقف بين يدي الله وحين يكلمك الله وتذكرون أنه مر معنا أو لعلنا أشرنا إليه حديث الرجل الذي يقرره الله حين يكلمه بلا حاجب ولا ترجمان فيقول عبدي ألم تفعل سيئة كذا في يوم كذا؟ فيقول بلى يا رب، قال فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيسجد لله تبارك وتعالى فيغبطه الناس كيف أنه سجد وهم ما دروا أنه سجد من شدة الفرحة أن الله تبارك وتعالى. ولما ذكره في الحسنات قال ألم تعمل حسنة كذا في يوم كذا؟ قال بلى وأنت أعلم يا رب، قال فإني قبلتها منك في الدنيا وإني أجازيك عليها اليوم أو ضعف لك أو كما ورد في الحديث وهكذا. إذن هذا موقف وهذا من الأحاديث التي ينبغي أن يستنبط منها أو يعرف دلالتها كيف نوكر الله، كيف نخافه، كيف أننا سنعرف عليه. إن الواحد منا لو قيل له إنك ستقابل الملك ويتكلم معك مباشرة لو وجدت الواحد يجمع الكلمات ويتفقد نفسه وينظر إلى أحواله وهل أساء أو أخطأ أو تكلم بكلام أو كذا، لأن الموقف مهيب. فكيف إذا وقفت بين يدي الله ملك الملوك الذي تخر الجبال وتخر له السموات والأرض، الذي هو أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، كيف إذا وقفت أنا وقفت أنت وقف كل عبد من عباد الله بين يديه فيكلمه مباشرة لا حاجب ولا ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وما هو والله إلا العمل الصالح أو الطالح. فليتق الله كل واحد منا أيها الإخوة وليتأمل وقوفه بين يدي الله. نسأل الله يرزقنا الثقة في ديننا. نعم.
وكذلك لما قرأ صلى الله عليه وسلم وكان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه وعينه رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين.
نعم، هذا أيضا موضع مهم. لما قرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله سميعا بصيرا وضع على إن سميعا وحط على الإذن وبصيرا وحط على الإذن، هل معنى هذه الإشارة أن سمع الله كسمعنا وأن عين الله كعيننا؟ لا، حاشا وكلا. لكن ليرفع عن الإنسان المخاطب أن قد يفسر السمع بغير المعروف في لغة العرب. المعروف في لغة العرب أن السمع يكون بأي شيء؟ بالأذن، وأن النظر يكون بماذا؟ بالعين. وهكذا ينطبق إذا جاء دائما كثير من الأطفال يسألون يقول ما حكم من يقول إن قلوب العباد بين إصبعين؟ ما حكم الذي يشير بأصابع كذا؟ نقول فيها تفصيل. إذا كان مرادها أن يقول للناس اعرفوا إيش معنى الإصبع المعنى، أما الإصبع اللائقة بجلال الله فعلى وجه الله هذا ما فيها بأس. إذا قال القلوب بين إصبعين من أصابع الله وقال بيديها كذا، إذا كان مراده من هذه الحركة بيان معنى الاصبع اما الكيفيه فعل وجه الله عز وجل لله هذا امر ليس به باس. اما اذا قال بين اصبعين وقال حرك اصبعيه ومراده ان اصابع الله من اصابع البشر فهذا كفر، لان من مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. اذا لاحظ ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله كان سميعا بصيرا مراده يا ناس افهموا معنى السمع وافهموا معنى البصر، اما كيفيه بصر الله وسمع الله فعلى الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء، ليس بصر كبصرنا وليس سمع كاسماعنا، لكن معنى البصر يجب ان نعرفه ومعنى السمع يجب ان نعرفه حتى لا نفسره بغير مراده. وضحت المساله ولا ما وضحت؟ وكذلك من يقول قلوب العباد بين اصبعين ويقول هكذا، اذا اراد بيان معنى الاصبع وانها معروفه في لغه العرب ان هذه اسمها اصبع نعم كلامه مسلم، اما اذا اراد ان اصابع الله مثل اصابع خلقه وقال هكذا هذا كفر والعياذ بالله. يعني لا يجوز تشبيه الله، من قال ان اصبع الله كاصبعي او بصر الله كبصري او عين الله كعيني هذا كفر بواح، نسال الله السلامه والعافيه. نعم الاذان ترفع الاذان ثم نكمل ان شاء الله. اكمل.
وامثال ذلك كثير في الكتاب والسنه، كما في الحديث الصحيح انه قال يقبض الله سماواته بيده والارض بيده الاخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لاثبات اليد واثبات صفه القبض.
يعني هكذا يقبض الله السماوات بيده، قال هكذا صلى الله عليه وسلم، فرفع يده وقبضها حتى يعرف ايش معنى اليد وايش معنى القبض. لكن قبض الله ويد الله كيف يفهم؟ من الذي يعلم هذا؟ الله تبارك وتعالى. لكن معنى القبض ومعنى اليد خاطبنا الله في امر نعرفه ولا لا؟ فالمصطفى صلى الله عليه وسلم من وسائل ايضاحه وبيانه رفع يده هكذا حتى يعرف الناس ايش معنى اليد، وقبضها هكذا حتى يعرف الناس ما معنى القبض. لكن يد الله وقبض الله كيف يفهم؟ من الذي يعلم ذلك؟ هو تبارك وتعالى. إذا المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم.
ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو،
حين كان يقول اللهم هل بلغت هؤلاء اللهم فاشهد، ويشير بإصبع إلى السماء في حجة الوداع. فحين كان يشير إلى أي صفة؟ يصبع صلى الله عليه وسلم إلى صفة العلو تبارك وتعالى. نعم.
وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه.
طيب ما أكوت عندك سطرين وهذه أمثلة؟
نعم.
عزيز لا أقص عندكم. قال هنا وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفاهم المنصف القاصد الهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، والله المستعان. نعم. إذا أيها الأحبة خلاصة الدرس، لأن بعض الأخوان جزاهم الله خير أشكرهم أيضا على تنبيهاتهم، يقول طيب لو أنه مثلا في رأيك كل درس يختصر أو يعاد مختصرا له ليحصل الفهم. خلاصة الدرس أن الكلام على ثلاثة أقسام، قسم يرد صريح لا يقبل أي تأويل بل تأويله باطل، وهو اللفظ الذي يوضع في موضع له، فمثلا كلمة الجبل، كلمة عشرة، كلمة ثلاثة، كلمة رجل، كلمة امرأة، ما تحمل غير هذا المعنى الذي وضعت له. ومن هذا القسم آيات التوحيد والأسماء والصفات، لا يجوز بحال من الأحوال أن تحمل. القسم الثاني قسم يستخدمه المتكلم في معنى يعرف من كثرة استخدامها أنه يريد هذا المعنى، لو شذ مرة فاستخدم هذا اللفظ في غير ما وضع له فسيحمل هذا المعنى الشاذ على المعنى المعهود. فكيف وهو لم يرد في الوحي مثلا في كلمة استوى ما شذ الوحي مرة وقال استولى، مع أنه لو شذت لحملناها على أن المراد بها إيش؟ الاستواء. فهذا أيضا واضح. المعنى أنه القسم الثالث من الكلام الكلام المجمل، فكل نص ورد في القرآن والسنة مجملا لا يتركه الله على إجماله، لأن لو ترك على إجماله هكذا لظل النص، وإنما لا بد أن يأتي له بيانا من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت معنا أمثلة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فيه وهم، يأتي الوحي في الوهم من الفجر. إذن أزيل الإجمال من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كيف نصلي؟ كيف نزكي؟ كيف نحج؟ جاءت السنة وهي وحي، مثل ما أن القرآن وحي السنة وحي. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءت الزكاة فبين الأوصبة المعروفة في والأموال التي زكوية وغير زكوية، وجاءت الحج فقال خذوا عني مناسككم، وهكذا. فلم يعرف في الشرع أن نصا مجملا يترك من غير بيان. هذه هي الخلاصة. إذن فما دام الأمر كذلك فكيف يدعي أناس تأويل آيات الله ويعبثون في كلام الله وفي صفات الباري ويتخرصون من عندهم ويحملونها على أوحش الاستعارات والكنايات؟ وهذا أمر يتعالى الله ويتقدس عنه، لأن كلامهم لو كان صحيحا لكان قد بينه الله لنا تبارك وتعالى. ومن أقوى الأدلة التي مرت بنا هي لما ذكر الله أنه يأتي وأن ملائكته تأتي وأن بعض آياته تأتي، كان هذا نصا ظاهرا واضحا قاطعا لحجة من يفسر الإتيان بأن المراد به إتيان أوامر الله أو آيات الله، لأن الله قد جمع ونوع وفصل في آية واحدة بين إتيان الملائكة وإتيان الله وإتيان آيات الله. هذا خلاصة درس اليوم، والحمد لله رب العالمين. هذا تعقيب من أخ كريم جزاه الله خير، يقول ملاحظة: بيت البشر أو بيت الأفضل الذي يقول استوى بشر على العراقي، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم عراقي، يقول هذا البيت حجة على الأشاعرة أنفسهم، لأن بشر لم يستولي على العراق. هذه ملاحظة طريفة فعلا، لأن بشر لم يستولي على العراق، وإنما الذي استولى على العراق هو أخوه عبد الملك بن مروان، وهذا يدل أن كلمة استوى تعني اعتلى وليس استولى. هذا فهم موفق لهذا الأخ الكريم، وجزاه الله خير وشكر له على هذه الملاحظة. نعم، ألا ترون أن هناك بعض الآيات لا بد من تأويلها لنفي النقص عن الله سبحانه، ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، ومثلها يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لأنفسكم تدفعون إلى الإبارة فتكفرون. لا يا أخي الكريم، ليس هذا تأويل. هذه آيات إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فننسيهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الآيات لا نحتاج إلى تأويلها، لأنها في مقام الله مدح وفي مقام المخلوق ذم. كيف ذلك؟ هي وردت من باب الجزاء على الفعل من نفسه، جازاهم الله على أفعالهم بنفس صنيعهم، والجزاء على الفعل من جنسه قمة العدل. فلو أن هؤلاء قال إن المنافقين يخادعون الله وسيعذبهم لأنه قوي شديد العقاب، ما أدى هذا المعنى وأرهب قلوبهم مثل قوله إن المنافقين يخادعون الله. شوف الجزاء من نفس الفعل، أولا منه أرهب في رفض الخصم، وأقوى في إظهار عدل الله حتى لا يظلم الله أحدا. إن المنافقين يخادعون الله، هذا فعلهم، جاء الجزاء من جنس العمل فقال وهو خادعهم، جازاهم من نفس أفعالهم. فلما جازاهم من نفس أفعالهم هذا أرهب في نفوسهم وأخوف لهم. والأمر الآخر أنه عدل من الله، حتى لا يقولون يا رب كيف جازيتنا بأمر أكبر مما فعلنا. كنت أضرب للطلاب في الجامعة مثال، كنت أنا مثلا مدرس واحد من طلابي يعني غضبت عليه فأعطيته كف، فراح للسوق يشتري مرزبة، تعرفون مرزبة؟ ليش تبغى ذلك؟ قال أبغى أفقش راس محمد الكفاري. ليش يا أخي؟ قال أنا أفقش كف. قال يا أخي أنت ظالم. قال لازم أفقش راس الشيخ. ليه؟ قال اللي ضربني كف. قال طيب أضرب الكف بدل الكف ولا تجاوب؟ هذه مرزبة. إذا أنت ظالم لأنك جازيت على الفعل بأعظم مما حصل. إذا الجزاء على الفعل بنفس الفعل أو من جنسه عدل أو ظلم، بينما الجزاء على الفعل بأعظم من يعتبر ظلم، والله مقدس ومنزه على الظلم، فجازاهم من جنس أفعالهم، والجزاء من جنس الفعل عدل. إن المنافقين يخادعون الله، جازهم من نفس الفعل وهو خادعهم، نسوا الله جازهم من نفس أفعالهم فنسيهم. وليس المراد هنا أيها الأحبة إن الله ينسى، إن الله كان يذكر شيء وبعدين نسيه، لا حاشا تبارك وتعالى، لا، وإنما وقعت جزاء على أفعاله. إنهم يكيدون كيدا، كاذبين من نفس أفعالهم وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. فالجزاء على الفعل أو من جنس الفعل قمة العدل، والله تبارك وتعالى لا أحد أعدل من الله، ولا هناك أظهر حجة من كلام الله. فلئلا يتوهم متوهم أن الله مثلا ظلم أحدا أو هذا، جازاهم من جنس أفعالهم، هذا وجه. والأمر الآخر أن هذا مما يرهب الله به أعداءه، إنهم يرونها شطارة ويرونها رجولة ويرونها ذكاء وفهلوا أنهم يخادعون، يعني إذا جاءوا عند الرسول أشهد لك رسول الله، ومن وراء يقولون لئن رجعنا إلى المدينة نخرجن العازل الأذل. كيف تكسب سرائر هؤلاء وترهبهم بمثل هذه الآيات؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وضعت المسألة ولا ما وضعت؟ سؤال وجيه فعلا. هنا تبقى مسألة لها علاقة بهذا السؤال، وهو أنه لا يجوز أيها الأحبة اشتقاق اسم الفاعل من هذه الصفة وإطلاقه على الله مجردا. انتبه معي لهذا الموضع، يعني ما يجي واحد يقول الله ماكر، الله مخادع، الله ناسي، لا حاشا وكلا. ليه؟ في هذا الإطلاق تعتبر صفة نفس. إذن كيف نجعلها صفة نفس؟ أن تسوقها كما وردت في الآية. قال أحد الأخوة طيب ورد اسم الفاعل في قوله إيش؟ والله خير الماكرين. نعم اربطها بما قبلها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما اشتقت لوحدها. فلا يجوز اشتقاق اسم فاعل من هذه الآيات وإطلاقها على الله هكذا مجردا، لأنك إذا فعلت هذا فهذا نقص، والله منزه عن العيوب والنقائص، وإنما تذكرها كما وردت، فتقول إن الله يمكر بالكافرين أو يكيد لهم ويخدع المنافقين كما في قوله يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ألا تلاحظ يا أخي الحديث فرق بين أسلوب الآية وبين لو جاء واحد وقال الله ماكر، الله مخادع، الله كائد؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق لا ولا شك. إذن فنحن نسوقها كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل، ما في هذه إشكال، لأن من الذي ما قال إن الله الذي خان؟ لا، هم خانوا. من الذي قام بالفعل؟ من فعل؟ هم. ها؟ وإن يريد خيانتك فقد خان الله، يعني هم الذي خانوا عهود الله ومواثيقه، وليس الله، يعني ما أضيف الفعل إلى الله، أضيف الفعل إلى من؟ إلى المنافقين. قال فأمكن منهم، ما قال فخانهم، ما في إشكال. آية ويريد خيانتك يا من؟ خطاب لمن؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خان الله، من الذي فعل؟ من الذي فعل الفعل؟
فقال فقيه القصة،
إذا ما أطلقت الخيانة على الله. قال في آخر الآية فأمكر منهم، فوصف الله بأنه أمكر منهم، لأن إذا خربت الخيانة ما أطلقت على الله، ما فيها إشكال. لكن هذيك ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فهي عدل منه تبارك وتعالى. ولا يجوز اشتقاق اسم الفاعل في صيغة ناكر كائد وهكذا وإطلاق على الله مجردا، لأنه بهذا الاعتبار يعتبر صفة نفسه. أظن المسألة وضحت في هذا إن شاء الله. إيه، لا ينتهي درس الليلة، فشكر الله لكم.